الذين تبعه ابن أجرم، أو على الحال من عبد الصمد على قول الجمهور الذين يقولون أن سمعته ليست من أقوال من نواصف. ويحتمل أن يكون مفعول سمعته مفعول سمعته أو الحال محذوفا، والتقدير سمعت عبد الصمد يكذب زياد بن ميمون، ويكون قوله فنسبه إلى الكذب جملة مؤكدة. هذا أيضا وجه. والحاصل أن هذا يدل على أن زياد بن ميمون يعني من الكذابين، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى أول الكتاب: وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي: قد أكثرت عن عباد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال لي: اسكت، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس من أين لك يعني؟ فقال: أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قال: قلنا نعم، أبشر. قال: ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثير، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. قال أبو داود: فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال: أتوب. ثم كان بعد يحدثه فتركناه. يقول: وحدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال قلت لأبي داود الطيالسي، تقدم سليمان بن داود هذا، قد أكثرت عن عباد بن منصور، أنت الرواية عن عباد بن رويت أحاديث كثيرة عن عباد بن منصور، هو عباد المنصور الناجي أبو سلامة البصري القاضي، وهذا له يقول في التقرير صدوق الرمية بالقدر، وكان يدلس وتغير بآخرة من السادسة، علق له البخاري وأخرج له الأربعة، وله ذكر عند مصنف هنا في مقدمة. فما لك استفهام، أي فأي شيء ثبت لك لم تسمع منه حديث العطارة، لأن هذا الحديث روى عنه، أنت ما تحدث في هذا الحديث مع شهرته عنه. قال القاضي عبد رحمه الله تعالى: ذكر مسلمون حديث العطارة أي المرأة التي تبيع العطرة معناه. قال القاضي عبد رحمه الله تعالى: ذكر مسلمون حديث العطارة ولم يفسره، وهو حديث رواه زياد بن ميمون أبو عمار عن أنس، هذا هو الحديث، أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بمدينة، فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت خبرها مع زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها في فضل الزوج، وهو حديث طويل غير صحيح، ذكره نوضح بكماله في كتاب القطعان له. ويقال إن هذه العطارة هي الحولاء بنت طويت المذكورة في غير هذا الحديث. وقال في لسان الميزان: وحديث العطارة أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق غنجار صاحب تاريخ بخارة. قال: حدثنا محمد بن نصر بن خلف قال حدثنا أبو كثير سيف بن حفص قال حدثني علي بن جنيد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو سهل المدائني قال حدثنا الصباح بن سهل عن زياد بن ميمون عن أنس المالك رضي الله عنه أنه قال: كانت امرأة بالمدينة عطارة يقال لها الحولاء، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا أم المؤمنين، نفسي لك الفداء، إني لأزين نفسي لزوجي كل ليلة حتى كأني العروس أزف إليه. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من امرأة ترفع شيئا من بيتها أو تضعه في مكان تريد بذلك إصلاحا إلا نظر الله إليها. ما شاء الله بجعتها. فذكر الحديث بطوله، وفيه فضل الولادة والرضاع والفطام والمراودة والمعانقة والقبلة والمجامعة. ما بقي شيء يعني ما يباغ في البيت إلا وذكرت هناك، وذكرت فضائله، وذكر ما يترتب عليه. وهذا هو الحديث، حديث العطارة. هذا الذي يسأل أبا داود الطيالسي، يقول له، يقول أبو داود الطيالسي محمود بن غيلان لأبي داود الطيالسي: إنك أكثرت عن عباد بن منصور، ومعروف أنه يحكي للناس أو يروي للناس حديث العطارة، فلماذا لم تروي عنه ذلك؟ فماذا قال؟ قال: الذي روى لنا النضر بن شميل. عمن الذي عليه؟ أي هو النضر بن شميل المازني بن أبو الحسن النحوي ثقة الحافظ البصري نزيل مروة، الظاهر إيش؟ أنه عن العباد بن منصور. قال: أي أبو داود الطيالسي ليسكت. قال: ليسكت، ليسكت. وقد سبق لنا أن المتكلم يجوز إسكانها، وعند ذلك التقاء الساكنة تحذف. قال: ليسكت، ويجوز فتحها بناؤها على الفتح والسكون، وعلى ذلك لا تحذف، تفتح تمنع على الفتح فتقول: ليسكت، غلامي غلامية، ولدي ولدية، يجوز هذا الأمر. قال لأسكت أي عن سؤالك هذا، ثم علل أمره بالسكوت بقوله فأنا لقيت يعني شيخ هذا الحديث يعني الراوي عن نفسه زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، فأنا لقيت عبد الرحمن وعبد الرحمن هذا بالرفع عطفا على الضمير المتصل المرفوع، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، وهذا جائز لأنه مفصول، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل إما، وهنا وجد زياد فصله بالمفعول أو فاصل إما وبرا فصل يري في النظم فاشيا وضعف واعتكل، وعلى هذا نقول معطوف مرفوع معطوف على الفاعل وإن كان ضميرا متصلا. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، أنا وعبد الرحمن المهدي لقينا هذا الرجل الذي حدث هذا الحديث، ويحتمل أن يكون بالنصب على المفعولية معه، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن المهدي، وقد أخطأ من توهم أن عبد الرحمن معطوف على زياد، لا بل معناه مع عبد الرحمن ابن مهدي، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن أي مع عبد الرحمن، يعني كنا، وهذا هو معنى قول ابن مالك ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الحق وعبد الرحمن ابن مهدي. فسألناه، سألنا من؟ سألنا زياد هذا، فقلنا هذا تفسير نيش للسؤال، فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس رضي الله تعالى، يعني الناس يتحدثون عن أحاديث كثيرة عنك وكلها عن أنس بن مالك، هذا صحيح؟ أنت لقيت أنس وأخذت هذه الأحاديث عنه، فماذا قال؟ فقال زياد أرأيتما أخبراني رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ الله مستعان أي أليس يقبل الله توبته؟ قال أبو داود الطيالسي قلنا أي قلت أنا وعبد الرحمن نعم الله تعالى يقبل توبة عن عبادي ويعفو عن السيئات، ما المانع؟ لكن المفروض قليلا لو ضربوه تعذيرا كان أحسن، لأن الرجل يعني عاتي مرة عنيد، الله أكبر. فقال قال ما سمعت من أنس من ذا أي مما أرويه عن أنس رضي الله عنه قليلا ولا كثيرا، الله أكبر. ثم قال زيادة مؤكدا لهذا القول إن كان لا يعلم الناس، عوام الناس الذين يحدثون بحديثي ما عنده خبرة بشأن أنس، إن كان لا يعلم الناس أي العوام الذين ليس لهم عناية بالرواية ورواتها فأنتما لا تعلمان، أي أنتما ألا تعلمان أنتما، فأنتما لا تعلمان، أفأنتما لا تعلمان ماذا؟ أني لم ألقى أنس المحدث عنه، لم ألقى أنس أصلا، يعني أنا أستغرب منكما، أغرب حالكما من حالي أنا. الله أستغرب. يقول له أنا الغريب من ذلك أن الناس الذين يحدثون عني عن أنس هذه الأحاديث لهم عذر، لأنهم لا يعرفون شأني ولا يعرفون الرواية، ومن الذي لك ومن الذي لم يلقى، أنت عبد الرحمن وهذا أبو داود الطيالسي كلاكما جبلاني في هذا، ألا تعلماني أن لم ألقى أنس أصلا وهذه كلها مكذوبة علي؟ إذن يعني هذا اللهم استعان، اللهم إلا إذا خشي أو خاف سطوته أو سطوة من ينتمي إليه، وإلا فالمفروض يأخذونه من اثنين ويعني ودجعانه حتى يعني يستشعر بأنهما ساخطان عليه، ومش يقول تبت ويعود، الله المستعان. قال أبو داود والمعنى أنه لم يلقى أنس بن مالك رضي الله عنه فضلا أن سمع تلك الأحاديث منه، وإنما يرويها عنه كذبا. قال أبو داود هذه التوبة لا قيمة لها. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي نفس الشيء لا زال باستمرار، فماذا؟ فآتيناه أنا وعبد الرحمن هكذا النسخ، فآتيناه بنون الجمع، والظاهر أن أنا بدل من الضمير الفاعل أو عطف بيان له، عبد الرحمن من رفع عطف عليه، فقال أتوب، الله توبة الهر، هر تعرفون هر؟ هذه هر هذا مثال مثال. عندها فأرة دائم تحبها حبا جما، إذا وجدتها تأكلها، يعني تعبت حتى تلقاها، فإذا لقيتها ما في توبة، هذا توبة الهرة. الله المستعان. قال ثم بلغنا بعد ماذا؟ فقال أتوب مرة ثانية، أي أرجع إلى الله تعالى من الكذب على أنس رضي الله تعالى. ثم كان بعد، أي بعد ما الثانية، يحدثه فتركناه خلاص، يعني انفصلنا عنه، وطعنا الدبلوماسي، أي تركنا الإتيان إليه لعدم قبوله النصحة لتماديه على غيه. ثم ماذا؟ تنبيه ظاهر صنيع أبي داود الطيالسي وعبد الرحمن المهدي في مراجعة زياد الميمون واعترافهما بقبول توبته، دليل على أن مذهبهما قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وقد اختلف أهل العلم في ذلك مع اتفاقهم بقبول توبة الفاسق بغير الكذب فيه، وقد سبق تحققه في المسائل المذكورة في شرح حديثي لا تكذبوا علي الحديث، فراجعوا تستفيدوا الله تعالى لهم الصواب وإليه مرجعوا والمآب. وقد رجحنا هناك قول من قال أنه لا تقبل توبة من تاب عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حسنت توبته فيما بينه وبين الله، لكن فيما بيننا فلا. لماذا؟ نكاية وكذلك تنكيلا، وكذلك ليكون عبرة لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إذن قبول توبته ليس كقبول توبة غيره. فالحميدي إيش قال؟ فالصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا، ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضح. بل قال بعض أهل العلم كالحميدي والصيرفي وغيره أن الأحاديث التي رواها قبل أن يظهر كذبه لا تقبل، هذا هو مرجح عندهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته على أنه لا يفضح غالبا مجرما إلا إذا تكرر منه ذلك، إلا إذا تكرر منه ذلك، فمعنى ذلك أنه باستمرار كان يكذب فظهر لنا الآن. ثم نظر المسألة السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب بتنظير بنظير يعني القوي، وذلك أن الفقهاء يقولون لو قذف رجلا بالزنا ماذا يجب له؟ إن لم يأتي بشاهد أربعة جلد، أليس كذلك؟ فقضي عليه بذلك، قضى عليه القاضي. فقبل أن تقام عليه الجلدة وجد ذلك الرجل يزن، هذا كما قضف هذا، قال الفقهاء تسقط عنه هذه، يسقط عنه الجلد هذا عن القاضي في هذا. لماذا؟ لأنه ما تبين زناه الآن إلا هو عادته. فهذا هذه مسألة قوية عند في نظر فقهاء. فقول من قال إن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتبين كذبه ترد روايته هذه وما بعدها والتي قبلها كلها ساقطة، وهذا هو الأقوى من أقوال أهل العلم رحمهم الله. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسرد المتصل إليه أول الكتاب، حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة، هذا مغفل سويد بن عقلة سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس أيضا، هذا في السند يعني في السند، ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، أن يتخذ الروح عرضا، أن تتخذ الروح غرضا، هذا هو الحديث. فقيل له أي شيء هذا؟ ثم بعد أن حدث بهذا ما المقصود في هذا الحديث؟ فانظروا إلى تفسيره، قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل على الروح، ما تفتح نافذة من هنا حتى يجيك النسيم، هذا هو النهي. يعني دركت ما موت في بيتك ولا تفتح النوافذ. لا حول ولا قوة إلا. يقول أولا هو كذاب، وعبد القدوس هذا، عبد القدوس هذا من الكذابين، عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي تقدمت ترجمته. فيقول في الأسانيد والمتون والمعاني كلها يعني كذاب. أولا سويد بن غفلة هذا هو المعروف التابعي، ثم قال سويد بن عقلة. ثم جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا، يعني معناه ذوات الروح إذا كان يتعلم الرماية الإنسان يتعلم بالأشجار وما إلى ذلك، وأما ما يفعله الناس مثلا يأخذون حمامة أو ما إلى ذلك ثم يتعلمون عليها الرماية هذا حرام، لأن هذا تعذيب، ولو ماتت يعني تلك الحيوان ذلك الحيوان لو مات من ذلك يكون يعني ميتة ولا يجوز أكله، هذا هو الحديث. فجاء فصحفه وعرفه فقال أن تتخذ الروح بدل الروح عرضا بدل غرضا، فقالوا له ما معنى هذا يا شيخ؟ فقال لا تبطل القوة هذه ما يدخل النسيم، ممنوع هذا أن يدخل النسيم من الهواء من داخل من خارج البيت إلى البيت هذا حرام. الله أكبر الله المستعان. وهكذا كان ابتلي هذا الحديث بمثل هؤلاء، يعني اتخذ قوة في عيد ليدخل الرق. قال النووي رحمه الله تعالى المراد بهذا المذكور بيان تصحيح عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه وحصول وهامه في إسناده ومثله. فأما الإسناد فإنه قال سويد بن عقلة بالعين وملا والقاف وتصحيف تصحيف ظاهر وخطأ بين، وإنما هو غفلة غير معجمة والفاء المفتوحتين. وأما المتن فقال الروح فتح الراء وعرضا بالعين المهملة إسكان الراء وتصحيف قبيح تصحيف قبيح وخطأ صريح وصوابه روح بضم الراء وغرضا بالغين معجمة والراء المفتوحتين. ومعناه نهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاب وشبهه. الله أعلم. تنبيه حديث النهي عن اتخاذ الروح غرضا هذا حديث صحيح صحيح مسلم أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا هو الروح. وأخرج أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تقتل صبرا. ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ومعنى لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا أي لا تتخذ الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها مثلا. ومعنى أن تصبر البهائم أي أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحو، وهذا حرام حرام، ولو مات الحيوان لا يؤكل ميت يكون هو كذا. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول كتاب قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريرية مسلم بن الحجاج صاحب الكتاب يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل ماذا لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام. مهدي بن هلال هذا كان من المتهمين أو من الوضاعين. بأيام ماذا قال له حماد؟ ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ ما هذا الرجل الكذاب معناه؟ فشبهه بالعين المالحة التي تضر ولا تنفع. العين العذبة هي التي يستفيد منها الناس ويشربونها ويسكون دوابهم ويستعملونها، هذا هو. أما المالحة فهذه ضارة، فشبه الرجل بمثل هذا، الرواية عنه ضار. فقال ما هذه العين المالحة؟ فقال التي نبعت قبلكم؟ قال ذلك الرجل نعم يا أبا إسماعيل. معنى ذلك أن ذلك الرجل وافق حمادا في كون هذا الرجل يكفي، يعني كنيته حماد بن زيد، والمراد أن ذلك الرجل وافق حمادا على جرح مهدي بن ميمون مهدي بن هلال مهدي بن هلال ما هو من ميمون مهدي بن هلال أبو عبد الله البصري روى عن يعقوب بن عطاء ابن أبي رباح ويونس بن عبيد وروى عنه ابن محمد وحمدان بن عمر وجمع كذبه يحيى بن سعيد وابن معين وقال الدارقطني وغيره متروك. وقال يحيى بن معين أيضا صاحب بدعة يضع الحديث. وساق ابن عدي له أحاديث وقال عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن مهدي كان يتهم بالكذب. وقال يحيى بن معين أيضا ومن المعروفين بالكذب وذي الأحاديث وذي الحديث مهدي بن هلال. وقال ابن عدي أيضا ليس على حديث ضوء ولا نور لأنه كان يدعو الناس إلى بدعته. وقال أبو نعيم الأصفهاني كذبه أحمد بن حنبل. وقال أبو داود في سؤالات أبي عبيد والنسائي في التمييز كذاب. وقال عجيب متروك الحديث قدري وليس هو أخا معل بن هلال. قال الساجي كان قدريا من الدعاة وليس هو من رجال كتب الستة، ليس له رواية أصلا وفي كتب الستة، إنما حكاية هنا في مقدمة هنا. وعلى مسلم رحمه الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول كتاب. وحدثنا حسن بن الحلواني تقدم حسن بن الحلواني حسن بن علي الخلال قال سمعت عفانا عفان مسلم الصفار الإمام المعروف سمعت عفانا قال سمعت أبا عوانة أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي الحافظ المتقدم قال ما بلغني عن الحسن البصري يعني حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش أبان بن أبي عياش فقال فحدثني به فقرأه علي فقرأه علي يعني معنى ذلك أن الرجل كذب كلما سمع حديثا يذهب إليه عفان هذا أغواه يعني يذهب إليه فيقول هل بلغك عن الحسن حديث كذا وكذا يقول نعم حدثني أنس بهذا الحديث الله المستعان وما سمعه قبل هذا وهذا هو الذي قال فيه شعبة لا أشرب بول حماري وقال شعيب بن حرب سمعت شعبة يقول لأن أشرب من بول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان وقال ابن إدريس عن شعبة لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان الله أكبر وقال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال جاءني أبان وأبي عياش حماد بن زيد يعني فقال أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني آذاني يعني شعبة هذا أبان ولماذا ما يترك الحديث شعبة ما يترك أن يكف عني سله يعني اشفع اشفع شفعة إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عني قال فكلمته شعبة قل له خفف عنه لأنه رجل عبد وفي علمه كان من العباد الزهاد فكان متقشف فقال فكف عنه أياما ثم أتاني في الليل في وسط الليل يعني فقال إنه لا يحل الكف عنه لماذا؟ لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أسكت عنه يعني وقال يزيد بن زريع حدثني عن أنس بحديث فقلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل يروي أنس عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فسرقته وهكذا قال مبتلى قال رحمه الله تعالى أيضا هو نفس القضية قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب وحدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا علي المصير المنصير قاضي منصير قال حدث سمعت أنا وحمزة الزيال حمزة ابن حبيب أحد المقرئين السبعة دول قراء السبعة البدور السبعة وحمزة ما أزكاهم المتورعين إماما صبورا للقرآن مرتله هذا قال من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث ما شاء الله صغير حدث لهم روى لهم نحو من ألف حديث هذا ما الأفسقات ما يحدثون إلا ثلاثة خمسة أربعة وخلاص يأتي الطالب من أبعاد البلاد من أبعاد الأقاصي يحدثون حديثين وخمسة وخلاص انتهى ويتأسف على ذلك أما هذا سخي ما شاء الله ولا ألف حديث نحو ألف حديث فقال ماذا حديث قال علي فبعد أيام علي مسر يعني فلقيت حمزة الزيات يعني فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرضوا عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسير خمسة أو ستة مش ألف خمسة حديث أحاديث هذه من أحاديث ومع ذلك أنا أعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذا شيء غريب وهو أنه استند إلى منام ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق وصدق ولكن لا تتعلق الأحكام الشرعية على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إنما يستأنس به والمنام أصلا رؤية الرجل الصالح الرجل المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة معروف هذا وخاصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي نعم لكن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي وأما هنا علي مسر وحمزة الزيات اتفقا على أن أبا بن أبي عياش الذي حدثهم هذا الحديث ليس معدن الصدق وثبت لديهما ذلك فجاءت هذه الرؤيا من رجل صالح وهو حمزة الزيات المقري رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا الأحاديث الألف وقال هذه أحاديث أنا حديثي فلان وفلان 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 خمسة أو ستة بس ومع ذلك هذا كذب علي فحدثه فاقتنع بذلك وهذا دليل على أن عنده ما ثبت خارجا عن هذا ما يعني ما يحقق لهما كذب أبان بن أبي عياش كما ثبت عند شعبة وعند غيره فإذا استأنس بذلك على تدعيم ذلك ما ثبت لديهما وليس يتعلق بذلك شيء. وأما مثلا الآن مثلا أو في واقعة أخرى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلنا إن حق، لكن قلنا إنها لا يثبت بها حكم شرعي جديد الذي ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يجب التنبه له. التنبه له، أنتم طلاب العلم ولا نتهمكم في مثل هذا إلا إذا أغواكم الشيطان، أسأل الله السلامة والعافية. إنما تسمعون عجائب ممن ينتسب إلى الزهد أو خاصة التصوف يدعي هذا المقام ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر المطاف يقول له نقنني الطريقة فلانية الذكر الفلاني، يقول تجاني، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأت لك هذه الطريقة، شوف خبأت لك هذه الطريقة، وسئل التجاني ما هذا الفضل الذي جئت به بهذه الطريقة ولا رأه ولا عرفه أبو بكر ولا عمر ولا كذا، ما السبب في ذلك؟ قال إنه لم يجد في ذلك العصر من يتحمل هذه الطريقة حتى جاء عصري وقد خبأ النبي صلى الله عليه وسلم لي فتحملتها. شوف شوف شوف، الغريب ليس هذا، إنما هو الرجل هذا شيطان أو إنسي أو جني، خلونا عن هذا، لكن الذي الجماهر الذي جرى تحت هذا أو وراء هذا التيار وصدق بذلك، والذي ينتسب إلى العلم يعني لا بد يحاول في التأويل. ولذلك قال واحد لما تنازع في هذه المسألة ضربه طالب، ضربه الشيخ على أنه قال إن تجاني كافر، فأخيرا استتابه يعني تاب، يعني تاب لديه، وقال له يا شيخ أنا إنما ضربتك لغضبت عليك بسبب أنك يعني أغلطت، قال له تكون كافر، والمفروض أنك تقول يؤول له كذا وكذا. قال يا شيخ أنت الشيخ مدرس فيك الشافعي وتدرس باب الردة، ماذا قال الفقهاء؟ من ارتد عن الإسلام استتيب ولا أول له، ما نصهم، أنت الذي مدرس، أنت تدرس، هل قالوا في باب الردة من ارتد عن الإسلام استتيب وإلا قتل، أو نصهم من ارتد عن الإسلام أول له، هذا هو؟ فخجل الشيخ قال والله أصب ما قالوا هكذا. إذن التأويل إذا جاء أنا ربكم الأعلى في اللغة العربية، الرب الأخ الأكبر يقال له رب، يربي، والأب ربي، أليس كذلك؟ إذا نؤول كلام فرعون، ما 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 في معنى هناك، ما الذي يعني يؤدينا نؤول كلام التجاني وغيره ثم نقول من حكم بكفر فرعون؟ ما الفارق؟ ما في فارق. الحاصل أن مثل هذه الأشياء تكثر في المتأخرين، دعوة هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إنه لو حدثك شخص يقظة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فماذا تطالبه؟ ما الذي تقول له؟ من أين؟ لا، من أين أخذت هذا؟ من أخرجه؟ أليس كذلك؟ فإن كان الطريق سليما قبلته، أليس كذلك؟ وإلا رددت عليه. فما بالك في هذا المنام الذي هو ليس، ومن شرط قبول الحديث أن يكون عادلا ضابطا متيقظا إلى آخره، والنائم هكذا نقول عادل نعم، لكنه لا متيقظ متحفظ يعني ضابط لا. طيب إذا كنت تطالبه بسند الحديث في يقظته ففي منامه انظر إلى حاله، هل هذا الرجل ممن يتحمل، ممن يحتمل عنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يسلك عليه؟ ثم إذا جاءك بشيء من شرع النبي صلى الله عليه وسلم الثابت لديك يمكنك أن تقبله وتستأنس به فقط. أما إذا أتى بجديد قال لقني الطريقة، لقني الذكر الفلاني، الخلوة الفلانية وإلى آخره، ماذا تقول؟ يا شيخ أنت لو أتيتني بحديث في اليقظاتي ما أقبل هذا، فكيف أقبلك وأنت نائم؟ هذا ما هو محال، هذا محال. ولذلك من غريب ما اتفق لبعض الفقهاء إن شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له اذهب إلى المكان الفلاني فإن في كنزا وخذه وليس عليك خمس، فبحث في ذلك الموضع فوجد الكنز كما وصف فأخذه واستبشر، ولكن تحير في الأخير ماذا يفعل، فذهب إلى مفتن وذكر له المنام فقال منامك صدق، إلا أن إن إن منام إن 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 قصتك هذه احتملت على صدق وكذب، أما هذا رؤيتك ووجودك هذا صرك ومطابق الواقع. أما قوله لا خمس عليك هذا لا أخطأت في هذا، رؤياك هذه مخطئة، لأنه صلى الله عليه وسلم أوجب الخمس في الركاز وفي الركاز الخمس، فإذ إني يجب عليك. شوف هذا هو التفريق العلم. ولو وجد هناك شيء صدق وكذب يعني ميز بينهما، أما تقبل وتمشي وراء هذا مثل هذه الأشياء الطامة فهذا هو الضلال المبين، نسأل الله العفو والعافية. فقال ماذا؟ قال فلقيت عمزة فأخبرني إما ستة وإما سبعة فقط وليس أزيد من ذلك. فهذا كما قال هنا النووي رحمه الله تعالى يقول بعد ذكر كلام عياض ما نصه، يقول عياض قال قاضي عياض رحمه الله تعالى هذا ومثله استئناس. هذا هو ليه؟ أنتم انظروا إلى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد في دينه شيئا، إنما استبشار رؤيا فرح يفرح بها المؤمن. لماذا؟ لأنه حق رؤيته إذا كانت مطابقة لما هو عليه في الدنيا، فإذا هذا حق. وأما ما بعد ذلك فإنه يكون تأويل كسائر المنامات، مثلا إذا رأه قصيرا صغيرا، إذا رأه مقوسا، إذا رأه شيبة، إذا إلى آخره، هذه كلها منامات تقبل التأويل وليست رؤيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بل رآني في المنام فقد رآني، لا هذه رؤيا كسائر الرؤيا رؤى تقبل لي. وقد حكيت لكم قبل هذا واقع لبعض الناس أنه كان له صاحب فدخل مسجد فقال تخلينا نتحدث قليلا، فقال له لا تعال من جهة الفلانية، فقال له لا أنا أريد أن أجلس هنا، فقال لا، قال يعني لماذا؟ قال مانع، لي مانع في هنا. فناقشه فقال له ما السبب؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام ميتا مستورا جنازته هنا، فعرفت أن هذا فيه شيء مخالف لسنته هذا الموضع بالذات من المسجد. فقال أنا أشهدك وأشهد الله وملائكته أن هذه القطعة لي، وقد ظلموني حينما بنوا المسجد وأدخلوها بدون إذن، فالآن أشهدك على أني جعلتها وقفة للمسجد. شوف شوف الرؤية هذه. طيب فكان ماذا النتيجة؟ هذا كما يعرف هذا الذي رأى جنازة هناك مستورة جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل هذا أنا هو صاحب القضية، هذه القطعة من هنا إلى هنا هي أرضي، وما استشاروني بل أدخلوها يعني بدون استئذان، وإلى الآن ما عفوت عنه، ولكن الآن أشهدك على أنها. شوف شوف هذا هو التأويل، هذا هو يقبل التأويل. قال ماذا؟ قال إيه فماذا؟ واستئناس واستظهار على ما تكرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا ثبتت به سنة لم تثبت، يعني ولا تثبت به سنة لم تثبت. وهذا بيجمع العلماء، ليس هناك خلاف بين العلماء. إذا رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يجرح رجلا ثقة صالحا اتفقوا على أنه عدل فهذا كذب، نقول إيش رؤياك هذه ما يصحيها. وإذا رأيناه على النبي صلى الله عليه وسلم مدح شخصا بأنه مستقيم وهو وقد أجمع أهل العلم على أنه واهي، إذا نقول هذا إيه؟ لا مو صحيح، مو صحيح هذه الرؤيا ما يصحيح. الحاصل أن مجرد المنام وإن كان المنام جزءا من النبوة إلا أنه لا يتعلق بحكم شرعي تتغير بالأحكام الشرعية، وإنما يستأنس به فيما طابق السنة فقط. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدكم ما تحول بيننا وبين معاصيكم وطاعتكم ما تبلغنا بجنتكم من اليقين ما تهون جهالنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالنا وقوتنا وحيتنا وجعل فارس منا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وتبعه ابن أجر أو على الحال من عبد الصمد على قول الجمهور الذين يقولون أن سمعت ليست من أقوال من نواصف، ويحتمل أن يكون مفعول سمعت مفعول سمعت أو الحال محذوفا، والتقدير سمعت عبد الصمد يكذب زياد بن ميمون، ويكون قوله فنسبه إلى الكذب جملة مؤكدة، هذا أيضا وجه. والحاصل أن هذا يدل على أن زياد بن ميمون يعني من الكذابين، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك.
قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إلى أول الكتاب: وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي: قد أكثرت عن عباد بن منصور، فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل؟ قال ليسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، فسألناه فقلنا له: هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس من أين لك يعني؟ فقال: أرأيتما رجلا يذنب فيتوب، أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا: نعم، أبشر. قال: ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثير، إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا. قال أبو داود: فبلغنا بعد أنه يروي، فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب، ثم كان بعده حدثه فتركناه. يقول: وحدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال قلت لأبي داود الطيالسي، تقدم سليمان بن داود هذا، قد أكثرت عن عباد بن منصور، أنت الرواية عن عباد بن، رويت أحاديث كثيرة عن عباد بن منصور، هو عباد بن منصور الناجي أبو سلامة البصري القاضي، وهذا له يقول في التقرير صدوق الرمية بالقدر، وكان يدلس وتغير بآخرة من السادسة، علق له البخاري وأخرج له الأربعة، وله ذكر عند مصنف هنا في مقدمة. فما لك استفهام، أي فأي شيء ثبت لك لم تسمع منه حديث العطارة؟ لأن هذا الحديث يروى عنه، أنت ما تحدث في هذا الحديث مع شهرته عنه. قال القاضي عبد رحمه الله تعالى: ذكر مسلمون حديث العطارة، أي المرأة التي تبيع العطرة معناه. قال القاضي عبد رحمه الله تعالى: ذكر مسلم حديث العطارة ولم يفسره، وهو حديث رواه زياد بن ميمون أبو عمار عن أنس، هذا هو الحديث، أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بمدينة، فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وذكرت خبرها مع زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها في فضل الزوج، وهو حديث طويل غير صحيح، ذكره نوضح بكماله في كتاب القطعان له. ويقال إن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت المذكورة في غير هذا الحديث. وقال في لسان الميزان: وحديث العطارة أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق غنجار صاحب تاريخ بخارة، قال حدثنا محمد بن نصر بن خلف قال حدثنا أبو كثير سيف بن حفص قال حدثني علي بن جنيد قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو سهل المدائني قال حدثنا الصباح بن سهل عن زياد بن ميمون عن أنس المالك رضي الله عنه أنه قال: كانت امرأة بالمدينة عطارة يقال لها الحولاء، فجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا أم المؤمنين، نفسي لك الفداء، إني لأزين نفسي لزوجي كل ليلة حتى كأني العروس أزف إليه. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من امرأة ترفع شيئا من بيتها أو تضعه في مكان تريد بذلك إصلاحا إلا نظر الله إليها. ما شاء الله بجعتها. فذكر الحديث بطوله، وفيه فضل الولادة والرضاع والفطام والمراودة والمعانقة والقبلة والمجامعة. ما بقي شيء يعني ما يبقى في البيت إلا وذكرت هناك، وذكرت فضائله، وذكر ما يترتب عليه. وهذا هو الحديث، حديث العطارة. هذا الذي يسأل أبا داود الطيالسي، يقول له، يقول أبو داود الطيالسي محمود بن غيلان لأبي داود الطيالسي: إنك أكثرت عن عباد بن منصور، ومعروف أنه يحكي للناس أو يروي للناس حديث العطارة، فلماذا لم تروي عنه ذلك؟ فماذا قال؟ قال: الذي روى لنا النضر بن شميل. عمن الذي عليه؟ أي هو النضر بن شميل المازني أبو الحسن النحوي ثقة الحافظ البصري نزيل مروة، الظاهر إيش؟ أنه عن عباد بن منصور. قال أي أبو داود الطيالسي: ليسكت. قال: ليسكت، ليسكت. وقد سبق لنا أن المتكلم يجوز إسكانها، وعند ذلك التقاء الساكنة تحذف. قال: ليسكت، ويجوز فتحها بناؤها على الفتح والسكون، وعلى ذلك لا تحذف، تفتح تمنع على الفتح، فتقول: ليسكت غلامي غلامية، ولدي ولدية، يجوز هذا الأمر. قال: ليسكت أي عن سؤالك هذا. ثم علل أمره بالسكوت بقوله: فأنا لقيت يعني شيخ هذا الحديث، يعني الراوي عن نفسه، زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، فأنا لقيت عبد الرحمن وعبد الرحمن، هذا بالرفع عطفا على الضمير المتصل المرفوع، فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، وهذا جائز لأنه مفصول، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وهنا وجد زياد فصله بالمفعول، أو فاصلين موضوعها فاصل جري في النظم فاشيا وضوع فواتكين. وعلى هذا نقول معطوف مرفوع معطوف على الفاعل وإن كان ضميره متصلا. فأنا لكيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، أنا وعبد الرحمن بن مهدي لكن هذا الرجل الذي حدث هذا الحديث، ويحتمل أن يكون بالنصب على المفعولية معه. فأنا لكيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي، وقد أخطأ من توهم أن عبد الرحمن معطوف على زياد، لا بل معناه مع عبد الرحمن ابن مهدي. فأنا لكيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن، أي مع عبد الرحمن، يعني كنا، وهذا هو معنى قول ابن مالك ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الحق وعبد الرحمن ابن مهدي. فسألناه، سألنا من؟ سألنا زياد هذا، فقلنا هذا تفسير نيش للسؤال، فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس رضي الله تعالى، يعني الناس يتحدثون عن أحاديث كثيرة عنك وكلها عن أنس بن مالك، هذا صحيح؟ أنت لقيت أنس وأخذت هذه الأحاديث عنه، فماذا قال؟ فقال زياد أرأيتمه أخبراني رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ اللهم استعان اللهم استعان، أي أليس يقبل الله توبته؟ قال أبو داود الطيالسي قلنا، أي قلت أنا وعبد الرحمن نعم الله تعالى يقبل توبة عباده ويعفو عن السيئات، ما المانع؟ لكن المفروض قليلا لو ضربوه تعزيرا كان أحسن، لأن الرجل يعني إيه؟ يعني عاتي مرة عنيد. الله أكبر. فقال قال ما سمعت من أنس من ذا، أي مما أرويه عن أنس رضي الله عنه، قليلا ولا كثيرا. الله أكبر. ثم قال زيادة زيادة مؤكدا لهذا 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 القول، إن كان لا يعلم الناس، عوام الناس الذين يحدثون بحديثي ما عندهم خبرة بشأن أنس، إن كان لا يعلم الناس أي العوام الذين ليس لهم عناية بالرواية ورواتها فأنتما لا تعلمان، أي أنتما ألا تعلمان أنتما، فأنتما لا تعلمان، أفأنتما لا تعلمان ماذا؟ أني لم ألقى أنس المشي المحدث عنه، لم ألقى أنس أصلا، يعني أنا أستغرب منكما، أغرب حالكما من حالي أنا. الله أستغرب. يقول له أنا الغريب من ذلك أن الناس الذين يحدثون عني عن أنس هذه الأحاديث لهم عذر، لأنهم لا يعرفون شأني ولا يعرفون الرواية، ومن الذي لك ومن الذي لم يلقى؟ أنت عبد الرحمن وهذا أبو داود الطيالسي، كلاكما جبلاني في هذا، ألا تعلماني أن لم ألقى أنس أصلا وهذه كلها مكذوبة علي؟ إذن يعني هذا، اللهم استعان، اللهم إلا إذا خشي أو خاف سطوته أو سطوة من ينتمي إليه، وإلا فالمفروض يأخذونه من اثنين ويعني ورجعانه حتى يعني يستشعر بأنهما ساخطان عليه، ومش يقول تبت ويعود. الله المستعان. قال أبو داود والمعنى أنه لم يلقى أنس بن مالك رضي الله عنه فضلا عن سماع تلك الأحاديث منه، وإنما يرويها عنه كذبا. قال أبو داود هذه التوبة لا كبة لها. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي نفس الشيء لا زال باستمرار، فماذا؟ فآتيناه أنا وعبد الرحمن هكذا النسخ، فآتيناه بنون الجمع، والظاهر أن أنا بدل من الضمير الفاعل أو عطف بيان له، عبد الرحمن من رفع عطون عليه، فقال أتوب. الله توبة الهر، هر تعرفون هر؟ هذه هر، هذا مثال عندها فأرة دائم تحبها حبا جما، إذا وجدتها تأكلها، يعني تابت حتى تلقاها، فإذا لقيتها ما في توبة. هذا توبة الهر. الله المستعان. قال ثم بلغنا بعد ماذا؟ فقال أتوب مرة ثانية، أي أرجع إلى الله تعالى من الكذب على أنس رضي الله تعالى. ثم كان بعد، أي بعد ما الثانية يحدثه، فتركناه خلاص، يعني انفصلنا عنه، وطعنا الدبلوماسي. أي تركنا الإتيان إليه لعدم قبوله النصحة لتماديه على غيه. ثم ماذا تنبيه ظاهر صنيع أبي داود الطيالسي وعبد الرحمن المهدي في مراجعة زياد الميمون واعترافهما بقبول توبته دليل على أن مذهبهما قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وقد اختلف أهل العلم في ذلك مع اتفاقهم بقبول توبة الفاسق بغير الكذب فيه، وقد سبق تحقيقه في المسائل المذكورة في شرح حديث لا تكذبوا علي الحديث. فراجعوا تستفيدوا الله تعالى لهم الصواب وإليه مرجعوا والمآب. وقد رجحنا هناك قول من قال أنه لا تقبل توبة من تاب عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حسنت توبته فيما بينه وبين الله، لكن فيما بيننا فلا. لماذا؟ نكاية وكذلك تنكيلا وكذلك ليكون عبرة لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إذن قبول توبته ليس كقبول توبة غيره. فالحميدي إيش قال؟ فالصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجحوا دليله في شرحنا موضح. بل قال بعض أهل العلم كالحميدي والصيرفي وغيره أن الأحاديث التي رواها قبل أن يظهر كذبه لا تقبل، هذا هو مرجح عندهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته على أنه لا يفضح غالبا مجرما إلا إذا تكرر منه ذلك، إلا إذا تكرر منه ذلك، فمعنى ذلك أنه باستمرار كان يكذب فظهر لنا الآن. ثم نظر المسألة السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب بتنظير بنظير يعني القوي، وذلك أن الفقهاء يقولون لو قذف رجلا بالزنا ماذا يجب له؟ إن لم يأتي بشاهد أربعة جلد، أليس كذلك؟ فقضي عليه بذلك، قضى عليه القاضي. فقبل أن تقام عليه الجلدة وجد ذلك الرجل يزن، هذا في المقذوف هذا، قال الفقهاء تسقط عنه هذه، يسقط عنه الجلد هذا عن القاضي في هذا. لماذا؟ لأنه ما تبين زناه الآن إلا هو عادته. فهذه مسألة قوية عند في نظر فقهاء. فقول من قال إن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتبين كذبه ترد روايته هذه وما بعدها والتي قبلها كلها ساقطة، وهذا هو الأقوى من أقوال أهل العلم رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسرد المتصل إليه أول الكتاب حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة، هذا مغفل سويد بن عقلة سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس أيضا هذا في السند يعني في السند، ويقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا، أن يتخذ الروح عرضا، أن تتخذ الروح غرضا، هذا هو الحديث. فقيل له أي شيء هذا؟ ثم بعد أن حدث بهذا ما المقصود في هذا الحديث؟ فانظروا إلى تفسيره، قال يعني تتخذ كوة في حائط ليدخل عليه الروح، ما تفتح النافذة من هنا حتى يجيك النسيم، هذا هو النهي. يعني بركات ما موت في بيتك ولا تفتح النوافذ. لا حول ولا قوة إلا. يقول أولا هو كذاب، وعبد القدوس هذا، عبد القدوس هذا من الكذابين، عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي الشامي الدمشقي تقدمت ترجمته. فيقول في الأسانيد والمتون والمعاني كلها يعني كذب. أولا سويد بن غفلة هذا هو المعروف التابعي، ثم قال سويد بن عقلة، ثم جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح غرضا، يعني معناه ذوات الروح إذا كان يتعلم الرماية الإنسان يتعلم بالأشجار وما إلى ذلك، وأما ما يفعله الناس مثلا يأخذون حمامة أو ما إلى ذلك ثم يتعلمون عليها الرماية هذا حرام، لأن هذا تعذيب، ولو ماتت يعني تلك الحيوان ذلك الحيوان لو مات من ذلك يكون يعني ميتة ولا يجوز أكله، هذا هو الحديث. فجاء فصحفه وعرفه فقال أن تتخذ الروح بدل الروح عرضا بدل غرضا. فقالوا له ما معنى هذا يا شيخ؟ فقال لا تبطل القوة هذه ما يدخل النسيم ممنوع هذا أن يدخل النسيم من الهواء من داخل من خارج البيت إلى البيت هذا حرام. الله أكبر الله المستعان. وهكذا كان ابتلي هذا الحديث بمثل هؤلاء يعني اتخذ قوة في عيد ليدخل الرقى. قال النووي رحمه الله تعالى المراد بهذا المذكور بيان تصحيح عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه وحصول وهم في إسناده ومثله. فأما الإسناد فإنه قال سويد بن عقلة بالعين وملا والقاف وتصحيف تصحيف ظاهر وخطأ بين وإنما هو غفلة غير معجمة والفاء المفتوحتين. وأما المتن فقال الروح فتح الراء وعرضا بالعين المهملة إسكان الراء وتصحيف قبيح تصحيف قبيح وخطأ صريح وصوابه روح بضم الراء وغرضا بالغين معجمة والراء مفتوحتين. ومعناه نهى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاب وشبهه. الله أعلم. تنبيه حديث النهي عن اتخاذ الروح غرضا هذا حديث صحيح صحيح مسلم أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا هو الروح. وأخرج أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم أي تقتل صبرا. ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. ومعنى لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا أي لا تتخذ الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها مثلا. ومعنى أن تصبر البهائم أي أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحو. وهذا حرام حرام. ولو مات الحيوان لا يؤكل ميت يكون هو كذا. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول كتاب قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريرية مسلم بن الحجاج صاحب الكتاب يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل ماذا لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام. مهدي بن هلال هذا كان من المتهمين أو من الوضاعين بأيام ماذا قال له حماد ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم. ما هذا الرجل الكذاب معنا فشبهه بالعين المالحة التي تضر ولا تنفع. العين العذبة هي التي يستفيد منها الناس ويشربونها ويسكون دوابهم ويستعملونها هذا هو. أما المالحة فهذه ضارة فشبه الرجل بمثل هذا الرواية عنه ضار. فقال ما هذه العين المالحة فقال التي نبعت قبلكم. قال ذلك الرجل نعم يا أبا إسماعيل. معنى ذلك أن ذلك الرجل وافق حمادا في كون هذا الرجل يكفي يعني كنية حماد بن زيد. والمراد أن ذلك الرجل وافق حمادا على جرح مهدي بن ميمون مهدي بن هلال مهدي بن هلال ما هو من ميمون مهدي بن هلال أبو عبد الله البصري روى عن يعقوب بن عطاء ابن أبي رباح ويونس بن عبيد وروى عنه ابن محمد وحمدان بن عمر وجمع كذبه يحيى بن سعيد وابن معين وقال الدارقطني وغيره متروك. وقال يحيى بن معين أيضا صاحب بدعة يضع الحديث. وساق ابن عدي له أحاديث وقال عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن مهدي كان يتهم بالكذب. وقال يحيى بن معين أيضا ومن المعروفين بالكذب وذي الحديث مهدي بن هلال. وقال ابن عدي أيضا ليس على حديث ضوء ولا نور لأنه كان يدعو الناس إلى بدعته. وقال أبو نعيم الأصفهاني كذبه أحمد بن حنبل. وقال أبو داود في سؤالات أبي عبيد والنسائي في التمييز كذاب. وقال عجيب متروك الحديث قدري وليس هو أخا معل بن هلال. قال الساجي كان قدريا من الدعاة وليس هو من رجال كتب الستة ليس له رواية أصلا وفي كتب الستة إنما حكاية هنا في مقدمة هنا. وقال مسلم رحمه الله تعالى مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل لأول كتاب وحدثنا حسن بن حلواني تقدم حسن بن حلواني حسن بن علي الخلال قال سمعت عفان مسلم الصفار الإمام المعروف سمعت عفان قال سمعت أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي الحافظ المتقدم قال ما بلغني عن الحسن البصري يعني حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقال فحدثني به فقرأه علي فقرأه علي، يعني معنى ذلك أن الرجل كذب. كلما سمع حديثا، كلما سمع حديثا يذهب إليه عفان، هذا أغواه يعني، يذهب إليه فيقول هل بلغك عن الحسن حديث كذا وكذا، يقول نعم حدثني أنس بهذا الحديث، الله المستعان، وما سمعه قبل هذا. وهذا هو الذي قال فيه شعبة لا أشرب بول حماري. وقال شعيب بن حرب سمعت شعبة يقول لأن أشرب من بول حماري أحب إلي من أن أقول حدثني أبان. وقال ابن إدريس عن شعبة لأن يزني الرجل خير من أن يروي عن أبان. الله أكبر. وقال سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال جاءني أبان وأبي عياش، حماد بن زيد يعني، فقال أحب أن تكلم شعبة أن يكف عني، آذاني يعني شعبة هذا أبان، ولماذا ما يترك الحديث؟ شعبة ما يترك أن يكف عني، سله يعني اشفع اشفع شفعة، إنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عني. قال فكلمته شعبة قل له خفف عنه، لأنه رجل عبد وفي علمه كان من العباد الزهاد، فكان متقشف. فقال فكف عنه أياما، ثم أتاني في الليل في وسط الليل يعني، فقال إنه لا يحل الكف عنه. لماذا؟ لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أسكت عنه يعني. وقال يزيد بن زريع حدثني عن أنس بحديث فقلت له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وهل يروي أنس عن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتركته. وهكذا قال مبتلى. قال رحمه الله تعالى أيضا هو نفس القضية. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب، وحدثنا سويد بن سعيد الحدثاني قال حدثنا علي بن مصر الموصلي قاضي موصل قال حدث سمعت أنا وحمزة الزيال، حمزة ابن حبيب أحد المقرئين السبعة، يقول لي قراء السبعة البدور السبعة، وحمزة مع أزكاهم المتورعين إماما صبورا للقرآن مرتلة. هذا قال من أبان بن أبي عياش نحو من ألف حديث، ما شاء الله صغير وصغير، حدث لهم روى لهم نحو من ألف حديث، هذا ما الثقات ما يحدثون إلا ثلاثة خمسة أربعة وخلاص، يأتي الطالب من أبعاد البلاد من أبعاد الأقاصي يحدثون حديث حديثين وخمسة وخلاص انتهى، ويتأسف على ذلك. أما هذا سخي ما شاء الله ولا ألف حديث، نحو ألف حديث. فقال ماذا حديث؟ قال علي. فبعد أيام علي مسر يعني، فلقيت حمزة الزيات يعني، فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعرضوا عليه ما سمع من أبان، فما عرف منها إلا شيئا يسير، خمسة أو ستة مش ألف، خمسة حديث حديث هذه الحديث، وما عدا ذلك أنا أعرفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. هذا شيء غريب، وهو أنه استند إلى منام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق وصدق، ولكن لا تتعلق الأحكام الشرعية على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، إنما يستأنس به. والمنام أصلا رؤية الرجل الصالح الرجل المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة، معروف هذا، وخاصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. نعم، لكن هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. وأما هنا علي مسر وحمزة الزيات اتفقا على أن أبا بن أبي عياش الذي حدثهم هذا الحديث ليس معدن الصدق، وثبت لديهما ذلك. فجاءت هذه الرؤيا من رجل صالح وهو حمزة الزيات المقري، رأى النبي صلى الله عليه وسلم منام فعرضوا الأحاديث الألف، وقال هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا حديثي فلان وفلان 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 خمسة أو ستة بس، ومع ذلك هذا كذب علي، فعدثه فاقتنع بذلك. وهذا دليل على أن عنده ما ثبت خارجا عن هذا ما يعني ما يحقق لهما كذب أبان بن أبي عياش، كما ثبت عند شعبة وعند غيره وعند غيره. فإذن استأنس بذلك على تدعيم ذلك ما ثبت لديهما، وليس يتعلق بذلك شيء. وأما مثلا الآن مثلا أو في واقعة أخرى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، إن قلنا إن حق، لكن قلنا إنها لا يثبت بها حكم شرعي جديد الذي ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يجب التنبه له. أنتم طلاب العلم ولا نتهمكم في مثل هذا إلا إذا أغواكم الشيطان، أسأل الله السلامة والعافية. إنما تسمعون عجائب ممن ينتسب إلى الزهد أو خاصة التصوف يدعي هذا المقام ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر المطاف يقول له لقنني الطريقة الفلانية الذكر الفلاني، يقول تجاني قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأت لك هذه الطريقة. شوف خبأت لك هذه الطريقة. وسئل تجاني ما هذا الفضل الذي جئت به بهذه الطريقة ولا رأه ولا عرفه أبو بكر ولا عمر ولا كذا، ما السبب في ذلك؟ قال إنه لم يوجد في ذلك العصر من يتحمل هذه الطريقة حتى جاء عصري وقد خبأ النبي صلى الله عليه وسلم لي فتحملتها. شوف 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 الغريب ليس هذا، إنما هو الرجل هذا شيطان أو إنسي أو جني خلونا عن هذا، لكن الذي الجماهر الذي جرى تحت هذا أو وراء هذا التيار وصدق بذلك والذي ينتسب إلى العلم يعني لا بد يحاول في التأويل. ولذلك قال واحد لما تنازع في هذه المسألة ضربه طالب، ضربه الشيخ على أنه قال إن تجاني كافر، فأخيرا استتابه يعني تاب يعني تاب لديه وقال له يا شيخ أنا إنما ضربتك لغضبت عليك بسبب أنك يعني أغلطت قلت أنه كافر، والمفروض أنك تقول يؤول له كذا وكذا. قال يا شيخ أنت الشيخ مدرس فيك الشافعي وتدرس باب الردة، ماذا قال الفقهاء؟ من ارتد عن الإسلام استتيب ولا أول له، ما نصهم؟ أنت الذي مدرس، أنت تدرس، هل قالوا في باب الردة من ارتد عن الإسلام استتيب وإلا قتل، أو نصهم من ارتد عن الإسلام أول له؟ هذا هو. فخجل الشيخ قال والله أصب ما قالوا هكذا. إذن التأويل إذا جاء أنا ربكم الأعلى في اللغة العربية الرب، الأخ الأكبر يقال له رب يربي والأبو ربي أليس كذلك؟ إذا نؤول كلام فرعون ما في معنى هناك، ما الذي يعني يؤدينا نؤول كلام التجاني وغيره ثم نقول من حكم بكفر فرعون؟ ما الفارق؟ ما في فارق. الحاصل أن مثل هذه الأشياء تكثر في المتأخرين دعوة هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إنه لو حدثك شخص يقظة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فماذا تطالبه؟ ما الذي تقول له؟ من أين؟ لا من أين أخذت هذا؟ من أخرجه؟ أليس كذلك؟ فإن كان الطريق سليما قبلته أليس كذلك؟ وإلا رددت عليه. فما بالك في هذا المنام الذي هو ليس، ومن شرط قبول الحديث أن يكون عادلا ضابطا متيقظا إلى آخره، والنائم هكذا نقول عادل نعم لكنه لا متيقظ متحفظ يعني ضابط لا. طيب إذا كنت تطالبه بسند الحديث في يقظته ففي منامه انظر إلى حاله، هل هذا الرجل ممن يتحمل ممن يحتمل عنه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يسلك عليه؟ ثم إذا جاءك بشيء من شرع النبي صلى الله عليه وسلم الثابت لديك يمكنك أن تقبله وتستأنس به فقط. أما إذا أتى بجديد قال لقني الطريقة لقني الذكر الفلاني الخلوة الفلانية وإلى آخره، ماذا تقول؟ يا شيخ أنت لو أتيتني بحديث في اليقظات ما أقبل هذا، فكيف أقبلك وأنت نائم؟ هذا ما هو محال، هذا محال. ولذلك من غريب ما اتفق لبعض الفقهاء إن شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له اذهب إلى المكان الفلاني فإن في كنزا وخذه وليس عليك خمس، فبحث في ذلك الموضع فوجد الكنز كما وصف فأخذه واستبشر، ولكن تحير في الأخير ماذا يفعل، فذهب إلى مفتن وذكر له المنام فقال منامك صدق إلا إن قصتك هذه احتملت على صدق وكذب، أما هذا رؤيتك ووجودك هذا صدق ومطابق الواقع، أما قوله لا خمس عليك هذا لا أخطأت في هذا، رؤياك هذه مخطئة لأنه صلى الله عليه وسلم أوجب الخمس في الركاز وفي الركاز الخمس، فإذ إني يجب عليك. شوف هذا هو التفريق العلم، ولو وجد هناك شيء صدق وكذب يعني ميز بينهما، أما تقبل وتمشي وراء هذا مثل هذه الأشياء الطامة فهذا هو الضلال المبين، نسأل الله العفو والعافية. فقال ماذا؟ قال فلقيت عمزة فأخبرني إما ستة وإما سبعة فقط وليس أزيد من ذلك. فهذا كما قال هنا إنه رحمه الله تعالى يقول بعد ذكر كلام عياض ما نصه، يقول عياض قال قاضي عياض رحمه الله تعالى هذا ومثله استئناس. هذا هو ليه؟ أنتم انظروا إلى أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد في دينه شيئا، إنما استبشار رؤيا فرح يفرح بها المؤمن. لماذا؟ لأنه حق رؤيته إذا كانت مطابقة لما هو عليه في الدنيا، فإذا هذا حق. وأما ما بعد ذلك فإنه يكون تأويل كسائر المنامات، مثلا إذا رأه قصيرا صغيرا، إذا رأه مقوسا، إذا رأه شيبة، إذا رأه إلى آخره، هذه كلها منامات تقبل التأويل وليست رؤيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بل رآني في المنام فقد رآني. لا، هذه رؤيا كسائر الرؤيا، رؤى تقبل لي. وقد حكيت لكم قبل هذا واقع لبعض الناس أنه كان له صاحب فدخل مسجد فقال تخلينا نتحدث قليلا، فقال له لا تعال من جهة الفلانية، فقال له لا أنا أريد أن أجلس هنا، فقال لا، قال يعني لماذا؟ قال مانع، لي مانع في هنا. فناقشه فقال له ما السبب؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام ميتا مستورا جنازته هنا، فعرفت أن هذا فيه شيء مخالف لسنتي هذا الموضع بالذات من المسجد. فقال أنا أشهدك وأشهد الله وملائكته أن هذه القطعة لي، وقد ظلموني حينما بنوا المسجد وأدخلوها بدون إذن، فالآن أشهدك على أني جعلتها وقفة للمسجد. شوف شوف الرؤية هذه. طيب فكان ماذا النتيجة؟ هذا كما يعرف هذا الذي رأى جنازة هناك مسطورة جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرجل هذا أنا هو صاحب القضية، هذه القطعة من هنا إلى هنا هي أرضي، وما استشاروني بل أدخلها يعني بدون استئذان، وإلى الآن ما عفوت عنهم، ولكن الآن أشهدك على أنها. شوف شوف هذا هو التأويل، هذا هو يقبل التأويل. قال ماذا؟ قال إيه فماذا؟ واستئناس واستظهار على ما تكرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت، ولا ثبتت به سنة لم تثبت، يعني ولا تثبت به سنة لم تثبت. وهذا بيجمع العلماء، ليس هناك خلاف بين العلماء. إذا رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم يجرح رجلا ثقة صالحا اتفقوا على أنه عدل فهذا كذب، نقول إيش رؤياك هذه ما يصحيها. وإذا رأيناه على النبي صلى الله عليه وسلم مدح شخصا بأنه مستقيم وهو وقد أجمع أهل العلم على أنه واهي، إذا نقول هذا إيه؟ لا مو صحيح، مو صحيح هذه الرؤيا ما يصحيح. الحاصل أن مجرد المنام وإن كان المنام جزءا من النبوة إلا أنه لا يتعلق بحكم شرعي تتغير بالأحكام الشرعية، وإنما يستأنس به فيما طابق السنة فقط. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدكم ما تحول بيننا وبين معاصيكم وطاعتكم ما تبلغنا بجنتكم وليكن ما تهون بهائنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصالنا وقوتنا وحيتنا وجعل فارس منا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ غيبنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.